بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا فقط فيما يرتبط بكلام الشيخ الطوسي في كتابيه الفهرست ورجاله، فهل أن في كتابيه ما يوحي بما ذكر من الالتزام بذلك أم لا؟ عبارتان للشيخ الطوسي في كلا الكتابين هي التي في حد ذاتها أوجبت الإشكال على الشيخ الطوسي، باعتبار أنه يظهر من العبارتين أنه لم يلتزم بما أفاده أو بما تعهد به على نفسه أيضا. فالشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، هذه عبارته، طبعا الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست اقتصر على ذكر الرواة أصحاب الكتب والمصنفات والأصول، يفترض هذا المعنى، وقال بأنه يلتزم بأن يترجم لهم ويذكر لهم ما عليه ما على كل واحد منهم من الجرح والتعديل. تفتين؟ أولا أصحاب الكتب والأصول الذين ألفوا روايات عن أهل البيت، الشيء الثاني أنه يلتزم بأنه في مقام الجرح والتعديل أن يذكر ما لهم وما عليهم. يقول: فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرستا، فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك. إذن غرض من الكتاب الاستيفاء. عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول، فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا. هذا كلامه،
يعني هو يبت فيه،
أيوة هو يذكر هذا المعنى أصلا. زين زين، بنشوف بأنه هل أن هذا المعنى التزم به أم لا.
هذه دلالة على أن الفهرست قبل الرجال، حق كتاب الرجال.
هذا بيجي الحين الكلام فيه. زين، أولا التزم الشيخ في الفهرست كما ذكر هو، أو يلتزم بأنه لا يذكر إلا المصنفين أو أصحاب الكتب الأصول. الشيء الثاني قال بأنه يلتزم عند ذكر كل رجل بما ورد فيه من التجريح والتعديل، فهل التزم بهذا المعنى؟ مع التتبع والاستقراء من الأعلام وجدوا بأنه لم يلتزم بشيء من ذلك. أنا طالعت البعض، طبعا ما عندي استقراء، ولكن من استقرأ مثل السيد السيد محي الدين الغريفي مثلا، سيد الخوئي خوب أيضا، والكلباسي وغيرهم، وجدوا بأنه ترى كثير من الرواة أو من المصنفين لم يترجم لهم ولم يذكر.
سيد محمود وريك هذا الموضوع.
مو سيد محمود، سيد محي الدين.
سيد محي.
من تلامذة سيد خوئي. قتل في الانتفاضة، اختفى. تقل وكذا. على كل حال، فزكريا بن آدم، زين، أهمل توثيقه، معروف موثق، زين. زرارة بن أعين، وما أدراك ما زرارة، لم يذكره. سلمان محمدي، عبيد بن زرارة، عبد الرحمن بن الحجاج اللي هو الحلبي، زين، عمار بن موسى الصاباطي، ليث المراد البختري، محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن علي بن محبوب، معاوية بن عمار، هؤلاء لم يذكرهم أصلا بتجريح، بتوثيق أو تجريح.
أعلم.
هذا الكلام الاعتذار إليهم بأنهم من الأعلام ولا يحتاجون إلى توثيق مثلا، هذا غير مقبول في حق الشيخ الطوسي. ليش؟ لأنه أكو أعلام آخرين ذكرهم بتوثيق أو تجريح. هذا الشيء. الشيء الآخر، نحن نريد دفع إشكال عن الشيخ الطوسي في قضية التوثيق والتجريح بما التزم به. فهل يستفاد حينما التزم في المقدمة بذكر ما له من التوثيق والتجريح، هل يستفاد منه بأنه إذا ذكر رجلا ولم يذكره بتوثيق أو تجريح أن الرجل مجهول بالنسبة له، أو أنه مهمل مسكوت عنه، أو أنه لا يحكم بضعفه؟ هذا الإشكال الذي سيقع فيه الشيخ الطوسي خلاف ما التزم به، أو أنه ينقض عليه بأنه ما التزمت به، يعني يرد كلامه بأن ما التزمت به في المقدمة لم تطبقه في الكتاب. لاحظوا عبارة الشيخ الطوسي. قال عمار بن موسى الصاباطي وهو واحد، وهذا غريب من ذاك الشيخ، يضعف رجل وهو يقول بالأخذ برواياته. عمار بن موسى الصاباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد به، ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أننا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه. زين، تلاحظ بأنه على هالكلام في التهذيب، المفروض في الفهرس تذكر هذا المعنى بأنه يؤخذ برواياته أو أنه ثقة في النقل أو أنه كذا، لكنه لم يذكر هذا المعنى في الفهرس، وغيره أيضا آخرون. تفتين؟ بل بعضهم أيضا لا يحتاج كما ذكرنا إلى التوثيق، ومع ذلك ذكرهم بتوثيقين. فإذا ما ذكره في مقدمة الفهرس
لا يحتاجون إلى توثيق،
ووثقهم، ذكرهم بتوثيق،
يعني أنهم موثقين،
موثقين مع أنهم لا يحتاجون إلى توثيق،
لكنه هو ذكر بأنه في مقدمة
أعرف
بأنه أذكر ما ورد فيهم من مدح أو ذنب.
إيه صحيح،
فهذا وفاء به،
هذا وفاء به. فإذا كان وفاء به لما لم تفي بالبقية؟ هذا الإشكال.
نعم،
لما ذكر إذا كان الجواب هو أنهم لا يحتاجون إلى توثيق، هذول بعد لا يحتاجون إلى توثيق، فلما ذكرتهم بالتوثيق؟ فمردود. نعم، هذا الجواب واضح. هذا ما ذكره الشيخ في الفهرست. أما ما ذكره الشيخ في الرجال، طبعا كتاب الرجال غير كتاب الفهرس. كتاب الرجال ذاك فهرس المصنفين والأصول وكذا والكتب والمؤلفين. الرجال لا، الرواة. من روى عن الأئمة إماما فإماما، وطبقات الرواة مثل معرفة الرجال تماما. زين، بل قيل بأن رجال الشيخ هو نفسه كتاب معرفة اختيار معرفة الرجال أو معرفة اختيار الرجال، الكشي نفسه. على كل حال، قال في كتابه الرجال: فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل، لازم الواحد يحتاج إلى نظارة، من جمع كتاب يشتمل على أسماء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان القائم أجل الله فرجه الشريف، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانهم عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث، من تأخر عن زمان الأئمة يعني لم يروي عن الأئمة، مو صحيح؟ أو من عاصرهم ولم يروي عنهم.
نعم، بواسطة يعني.
هذا الجواب اللي ذكرناه أمس، وهذه العبارة المفروض نقرأها أمس. زين، وإنما ذكرنا معناها أنه هل المقصود لم يروي عنهم مباشرة وإنما روى عنهم بواسطة مثلا أو المقصود لم يروي عنهم أصلا. واضح؟ عليه إشكالين. إشكال الأول ما التزم به من استقصاء جميع الرواة مو صحيح، لم يستقصي جميع الرواة، هذا الشيء. الشيء الثاني أيضا التزم بذكر الرواة بتوثيقهم وتجريحهم، لكنه لم يلتزم بالتوثيق في كل مورد ذكر فيه الرواة التوثيق توثيقا أو تجريحا، مثلا أبو ذر الغفاري، المقداد، سلمان، ما ذكرهم، صعصع بن صوحان وكميل وغيرهم ذكرهم ولم يذكر لهم توثيقا أو تجريحا. تفتين؟ فإذا ما التزم به الشيخ الطوسي في المقدمة لم يلتزم به داخل الكتاب. قد أجاب البعض بأنه فرق بين أن تكون هذه المقدمة كتبت بعد تأليف الكتاب أو أنها كتبت قبل تأليف الكتاب. فإذا كانت قد كتبت بعد تأليف الكتاب فهذا يعني أنه قد استقصى هذا المعنى في الكتاب كاملا، فيصح منه هذا الكلام. فإذا وجد مخالف له صح أن يكون إشكالا عليه وتهافت بين المبنى الذي ذكره وبين داخل الكتاب. أما إذا كانت المقدمة قد كتبت قبل تأليف الكتاب فهذا لا يمنع من أنه يتعهد على نفسه بشيء ثم لا يفي به في الداخل أو لا يلتزم به في أثناء الكتاب. والمقدمة مقدمة الفهرست ومقدمة الرجال قد كتبتا قبل الكتاب، بخلاف مثلا مقدمة الكافي أو مقدمة الفقيه من لا يحضره الفقيه مثلا، مقدمات الكتب الأربعة مثلا، مقدمة التهذيب مثلا، هذه كتبت بعد تأليف الكتاب. فبعد تأليف الكتاب يصح حينئذ النقد على الشيخ بأنه أنت قلت في المقدمة كذا وفي داخل الكتاب قلت كذا، وهذا مخالف لما تعهدت به في المقدمة. هذا الجواب ملي
هو من خلال عباراته يبدو أنه قبل تأليف الكتاب.
أخدمكم. هذا الجواب في حد ذاته ليس تفصيلا في الواقع، وإنما إثبات أمر، وهو أنه ما ذكر من أن مقدمة الرجال أو مقدمة الفهرست كتبت قبل تأليف الكتاب فلذلك لا يعد إشكالا، فلعله لم يلتزم بما تعهد به على نفسه. بالنسبة لي الرجال، كتاب الرجال واضح من الكتاب بأنه الداعي لتأليفه ما سأله وتكرر من ذلك الفاضل، فالمقدمة كتبت قبل كتابه أو ترجمة الرواة، هذا مقبول فيه. وأما بالنسبة للفهرست فلا. وبالنسبة للمشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي التي ذكرها في التهذيب أو في الاستبصار، فلا يتم ذلك، فإنها كتبت بعد ذكر المصنفين والأصول وأرباب التصنيف والرجال مثلا، فينبغي أن لا يقع منه ذلك المعنى مع التزامه بهذا الأمر. فما ادعي من أنه يصلح جوابا لما التزم به الشيخ الطوسي وخالفه في كتابيه الرجال والفهرست هذا لا يصلح جوابا. ولذلك في المقام وإن كان السيد الخوئي التزم بورود مثل هذا الإشكال، إلا أنه مع التزامه بذلك أجاب عنه بالتفصيل بين من لم يروي عنه أصلا ومن روى عنه لكن مع الواسطة مثلا، ووجه عبارة الشيخ الطوسي على هذا المعنى. لكن هذا الكلام ذكرنا أمس بأنه لا يكون تاما. ليش؟ لتداخل الرواة. ولذلك اضطر الشيخ الطوسي أن يترجم للرجل في أكثر من مقام وفي أكثر من مورد. تعليل ترجمته للراوي في أكثر من مورد بأنه لأنه في أحدهما قد روى مع الواسطة فترجم في من يروي عنهم، وفي الآخر لم يروي مباشرة فترجم في من لم يروي عنهم، مع ملاحظة لزوم الصحبة أو عدم لزوم الصحبة للإمام مثلا، المداخلة بينهما هذه توجب التوقف في الراوي ويعد من المشتركات هذا الراوي. زين؟ بل ذهب بعضهم وهو أنه حتى لو وثق هذا الراوي أو ميزه شخص آخر غير الشيخ الطوسي، يبقى بالنسبة لنا عند الشيخ الطوسي وبلحاظ كتابيه من المشتركات وليس مميزان. تفتين؟ فإذن كتابي الشيخ الطوسي الفهرست والرجال فيهما من النواقص والبعض الاشتباهات ما هو خلاف ما ادعاه الشيخ الطوسي لنفسه في الكتابين. واضح؟ ولذا ينبغي ملاحظة كل راوي على حدة، وما قال فيه الشيخ الطوسي وما قال فيه غيره، وهل أن ما قال فيه الشيخ ما قاله الشيخ الطوسي في هذا المكان خالفه في مكان آخر أم لا. واضح؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من ترجمة الأعلام، أعلام الرجال المتقدمين الخمسة أو الستة الذين هم عليهم المعول في الكتب الرجالية الأصول. أما مثل أحمد بن طاووس من المتأخرين أو العلامة الحلي أو ابن داود أو غيرهم من المتأخرين، فهؤلاء يذكرون في ضمن كتب في ضمن تراجمهم أو في ضمن ما يعرض من الكتب الرجالية حينما يترجم للرجل نفسه. فإذا ترجم للعلامة يذكر من ضمن كتبه كتاب الخلاصة وميزات الكتاب ونواقصه وغيرها مثلا، وكذلك أحمد بن طاووس. ولا الواحد يتبع ما ينتهي من هذا الأمر. نرجع بعد ذلك إلى الكلام في دراية الحديث باعتبار ارتباطه بالمقام، ومر عندنا سابقا في البحث في الحاجة إلى علم الرجال بأن ذكرنا بأن الأخباريين أو الأخباريين ادعوا صحة أحاديث الكتب الأربعة، بل صحة أحاديث الكتب الواصلة إلينا، بل ترقى بعضهم وادعى قطعية أحاديث الكتب الأربعة أيضا، وقالوا لأن أحاديث الكتب الأربعة الواصلة إلينا قطعية، فلذلك لا حاجة قطعية الصدور، فلذلك لا حاجة إلى علم الرجال. وذكرنا هناك بأنه سيأتي الكلام مفصلا في دفع هذه الشبهة. الآن حان الجواب عن دفع هذه الشبهة،
لا حاجة لعلم الرجال
بلحاظ قطعية الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. أولا نقرب دليلهم الذي استدلوا به على هذا المعنى، وله عدة بيانات. البيان الأول أن أصحاب الأئمة والخواص منهم قد جمعوا الأحاديث التي صدرت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في زمانهم ونقحوها وأسندوها، بمعنى أنهم كانوا حينما يسمعون رواية، كما ذكر الشيخ الطوسي هذا المعنى، حينما يسمعون رواية من راو يسألونه عمن أخذتها، خاصة إذا كانت الرواية غير معروفة لديهم أو غير موجودة في الكتب التي عندهم، عمن أخذتها؟ فإن كان الذي أخذها منه من أصحاب الكتب المشهورة المعروفة عندهم أو كان الراوي من الموثقين عندهم المعتبرين عندهم، سكتوا عن ذلك وقبلوا بالرواية، وإلا رفضوها وردوها. فيفهم من هذا الكلام من الشيخ الطوسي أن أصحاب الأئمة كانوا متثبتين في أخذ الروايات، ونتيجة هذا النحو من التثبت أن الروايات التي وصلت إليهم وعملوا فيها بالبحث والتفحص وغيرها مثلا، قد ورثت عندهم العلم بصدور هذه الروايات. فالروايات الموجودة عندهم والتي أخذها المشايخ الثلاثة بعد ذلك ودونوها في كتبهم، هذه روايات عندنا علم بصدورها. هذا بيان. بيان آخر، نفس المقدمة الأولى في تتبع أصحاب الأئمة وللروايات وغيرها، إلا أنه نضيف لها شيء، وهو أنه بالإضافة لهذا المعنى أنهم لم يكتفوا بهذا، بل كانوا يعرضون الكتب على الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فكان الأئمة يرفضون بعضا منها ويقبلون البعض الآخر، فيكون ما وصل إلينا هو ما قبله الأئمة وقالوا لهم اعملوا به ككتاب يونس وغيره مثلا. فقولهم بأنه في رفض الأئمة ولفظهم لبعض الروايات مع قبولهم للبعض الآخر، هذا يكشف عن أن هذه الروايات التي وصلت إلينا هي الروايات المقبولة. فنحن نقطع، مو نعلم، نقطع بصحة هذه الروايات الواصلة إلينا. هذا ذاك نعلم، يعني نقطع مع إضافة العرض على الأئمة. شفتين؟ البيان الثالث، نفس هذا البيان الثاني لكن نتيجته ليست القطع بالصدور بالصحة، شفتين، وإنما القطع بصدور هذه الروايات عن الأئمة. فعندنا علم بالصدور، وعندنا قطع بالصدور ببيان آخر، وعندنا قطع بالصحة بصحة الروايات. واضح؟ ثلاث بيانات. في مقام الجواب عن هذا الكلام، وإن كان في الواقع ليس كل الأخباريين يتبنى هذا المعنى، لكن المشهور عنهم هذا، بل أكثرهم بنى على ذلك كما نقل الشيخ صاحب الحدائق في مقدمة الحدائق الأولى والثانية، وكذلك الإسترابادي أيضا ذكر في الفوائد المدنية، والشيخ الحر العاملي ذكر في الفوائد الطوسية هذا المعنى، وفي خاتمة الوسائل أيضا أشار إلى هذا المعنى، لكن في فوائد الطوسية أكثر ذكر هذا المعنى، وكذلك أيضا في إثبات الأئمة أيضا أشار إلى هذا المعنى. إلا أن هذا الكلام لا يمكن المصير إليه، فإن الأخبار التي صدرت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إما أن تكون هي كل هذه الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، أو أن هناك من الأخبار غير ما هو موجود في الكتب الأربعة. لا شك أن الأخبار التي صدرت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكثر من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. فبيانكم أو دليلكم الذي ذكرتموه، هل أن نتيجته قطعية صدور الأخبار خصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، أم ما زاد عليها؟ إن كان ما زاد عليها لا طريق لكم إلى ذلك، صح، إلا مكابرة للوجدان، فإنها غير مدونة، صح، ولم تصل لكم بطريق صحيح معلوم، فكيف تقطعون بصدورها؟ وأما إذا كان المقصود هو إفادة العلم بصدور الأخبار غير المدونة أيضا للقاطع، نفس الكلام لا ينفع أيضا شيئا. وإن كان مفاد دليلكم العلم بصحة تلك الأخبار، لا خصوص ما كان في الكتب الأربعة. فهذه دعوة أيضا كبيرة تحتاج إلى برهان، لأن العلم بصحة تلك الأخبار إما أن يكون عن حس وإما أن يكون عن حدس. أما كونه عن حس فإنه قد انقطع طريق الحس، إما بضياع كثير من الكتب الأصول الروايات، أو بانقطاع أسانيد كثير منها، أو بعدم تدوين هذه الروايات، فكيف يمكن تحصيل العلم بصحة هذه الروايات والأخبار؟ ويكفي في نقض الموجب الكلي السالب الجزئي. واضح؟
نعم.
هذا على هذا الوجه. أما لو قالوا بأن نتيجة دليلنا بل مساره إلى ما كان في خصوص الكتب الأربعة، الكافي، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضر الفقيه فقط دون بقية الكتب، فهنا عندنا عدة إجابات. الإجابة الأولى أو الوجه الأول ما أشار له السيد الخوئي قدس سره في مقدمة المعجم، وهي أن أصحاب الأئمة وإن كانوا قد أجهدوا أنفسهم في البحث والتفحص في جمع الروايات وتهذيبها وتشذيبها، إلا أنه لا يخفى بأنهم قد عاشوا زمان تقية. كثير منهم عاش زمان تقية، كما أن الأئمة عاشوا زمان تقية، أيضا أصحابهم عاشوا زمان تقية أيضا. بل كما سمعنا بأنه ابن أبي عمير قد أحرقت أخته كتبه أو دفنت فتلفت، وبعضهم رمي في السجن عدة سنوات، وبعضهم أجبر على أن ينسب روايات أو كتب إلى غيره، بل كثرة الوضاعين أيضا في الحديث والروايات أيضا. هذه كلها مع ملاحظة أصحاب الأئمة، لكن عجزهم عن الرد والمنع للتقية. فكيف يمكن أن نتصور وصول هذه الروايات لنا بأنه مفيد للعلم بصدورها أو للعلم بصحتها، فضلا عن القطع بصدورها أو بصحتها؟ هذا غير ممكن أصلا. هذا الوجه الذي أشار له السيد الخوئي قد يشكل عليه بأنه كلامهم ليس في كل رواية، وكلامهم ليس في كل رواية متواترة تفيد العلم، حتى يقال بأنهم ادعوا التواتر وهذا ينقض التواتر مثلا، وإنما كلامهم في خصوص روايات الكتب الأربعة التي وصلت إلينا. ولا شك ولا ريب أن الكتب الأربعة صحيحة النسبة لأربابها، فكتاب الكافي ثابت نسبة إلى الشيخ الكليني، وكتاب الصدوق ثابت نسبة إلى الشيخ الصدوق، وكتاب الفقيه يعني وكتاب التهذيب والاستبصار ثابت نسبته إلى الشيخ الطوسي. فلا شك أنه مع ثبوت نسبة هذه الكتب لأصحابها نقول بأن الروايات الموجودة في هذه الكتب استنسخت وكتبت وقوبلت في زمان مؤلفيها، فنحن نقصد خصوص هذه الروايات الواصلة، لا كل الروايات، خصوص هذه الروايات الواصلة لنا، هذه تفيد العلم. هنا يترقى السيد الخوئي إلى جواب آخر، وهو أن هذا الاهتمام من الأصحاب حتى لو
سلمنا على هذا
على هالجواب، حتى لو سلمنا أنه يورث العلم، إلا أن هذا العلم ليس إلا علما بصدور هذه الكتب وهذه الأصول عن أصحابها.
صحيح.
عندنا يحصل عندنا علم بأن كتاب الكافي صدر عن الشيخ الكليني، كتاب الفقيه صدر عن الشيخ الصدوق بما فيه من الروايات، كتاب كذا صدر من الشيخ الطوسي مثلا، لا أنه يفيد العلم بأن هذه الروايات صدرت عن المعصومين، فهو يفيد العلم بصدور الواسطة وهو الكتاب أو الأصل، لا العلم بصدور ما في الواسطة أو ما تضمنته الواسطة وهو الرواية أو الخبر.
هذا محل اتفاق
متفق
مع السيد الخوي.
ماكو مانع
في هالجانب هذا، لكن الكلام عن أصل الرواية أنها صادرة عن الإمام بكلام صاحب الكتاب.
لا لا،
أنه تعهد،
لا لا دلالة فيه على ذلك.
هو تعهد،
هو تعهد، هذا بيجي الكلام فيه، هو تعهد بيجي التفصيل في الكتب، كل كتاب وش تعهد، وإنما الكلام الآن في إجمال القضية. عندنا شاهد على هذا المعنى، حذيفة بن منصور ذكر الشيخ الطوسي له رواية عن عمار الصاباطي، والرواية صحيحة السند، بناء على أن عمار الصاباطي يصحح الشيخ يوثقه يعني، إلا أنه نفسه الشيخ الطوسي قال إلا أنه لا يمكن لنا الحكم بصحة هذا الخبر ولا العمل عليه، لا يمكن لنا الحكم بصحة هذا الخبر ولا العمل به أو عليه. تفتين؟ مع أنه هذه الرواية بنفسها ذكرها الشيخ الصدوق، تفتين، وبعنه بسند آخر صحيحة السند واعتبر بها. خلي قضية التعويض الحين، نتكلم الآن على أنه شاهد على أن أرباب الكتب الأربعة يذكرون الرواية ومع ذلك لا يحكمون بصحة صدورها، هذا شاهد على هالمعنى.
لا، حين مدام ذكرها راون آخر زين فدلالة على صحة صدورها
مو
عن هذا فلان.
لا ما في دلالة، كيف ما في دلالة على صحة صدورها؟ الآن الشيخ الطوسي الدعوة هي أن اهتمام الأصحاب يكشف عن أن هذه الروايات التي وصلت إلينا يعلم بصدورها عن المعصومين. السيد الخوي يقول بأنه هذا كاشف عن العلم أو محقق للعلم بصدورها عن أرباب الكتب، أما صدور الروايات عن المعصومين فلا. عندك شاهد على المعنى؟ قال نعم، رواية حذيفة بن منصور عن عمار الصاباطي، هذه الرواية مع أنها رواية مسندة وهو يوثق، طبعا حذيفة بن منصور ثقة وهو يوثق ابن أبي عمير، إلا أنه قال بأنه لا يمكن لنا الحكم بصحة هذه الرواية. فكيف تبنون على صحة الروايات التي هي في الكتب الأربعة مع أن أحد أصحاب الكتب الأربعة وهو الشيخ الطوسي نفسه يذكر رواية ويصرح بعدم إمكان الحكم بصحة صدورها؟ شل محمي على النار أحر من النار، هو الشيخ الطوسي نفسه يصرح بأن هذه الرواية لا يمكن الحكم بصحة صدورها، الجنت المتأخر وتقول نحن نحكم بصحة صدور كل هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، أو أن هذه الروايات كلها توجب العلم بالصدور، ما يمكن أصلاً. فتين؟ ولا يجيب لك الحكيم ويصرف؟
لا، يمكن على أنها ما يمنع أنها صادرة من الإمام.
شو ثبوتاً ما يمنع، لكن في مقام الإثبات نحتاج دليل إلى إثبات صدورها، والدليل الذي سقتموه لا يثبت صحة صدورها أو العلم بصدورها من الإمام، وإنما يثبت أن الكتاب الذي دونت فيه هذه الرواية من صحيح نسبته إلى فلان. زين، هذا الرد الثاني، جواب الثاني. جواب الثالث، سلمنا أن هذه الرواية وصلت مثلا بطريق صحيح، لكن سند الرواية في حد ذاته الذي روى عنه أرباب الكتب، ما المانع من أن يكون قد دلس أو كذب على هذا صاحب الكتاب أو شيء من ذلك، أو الراوي أحدهم دلس على الآخر أو اشتبه أو سهى أو غفلة، ما المانع من ذلك؟ ونحن يكفينا في إثبات المنع من اليقين أو القطع بصحة الصدور، أو القطع بالمنع من العلم بصحة الروايات، أو المنع من العلم بصدور كل هذه الروايات، إثبات إمكان السهو أو الغفلة أو الكذب في أحد الرواة، وهذا لا مانع منه ثبوتا. فإن وإن وثقنا الشيخ الطوسي وقلنا بأنه لا يكذب، وثقنا الشيخ الكليني وقلنا بأنه لا يكذب، لكن من جهة الغلط والاشتباه لا نستطيع رفع هذا، ما عندنا أصل يرفع هذا المعنى. شفتين؟ تقول أصالة عدم الغفلة، نقول ماكو مانع أصالة عدم الغفلة، لكن بالنسبة للرواة هل عندنا أصل يسمى أصالة عدم الكذب؟ ما عندنا هذا المعنى. زين؟
عندنا
لا.
عمل المؤمن،
خلي قضية عمل المؤمن، الكلام بالنسبة للرواة مع كثرة الوضاعين موجودين زين، وكثرة الوضع في الأحاديث زين، وعلى هذا ما يمكن لنا أن نسلم عدم وقوع اشتباه في الروايات أصلا، وإنما صاحب الكتاب أو صاحب الأصل يقول بأنني أروي هذه الرواية عن فلان الذي قيل لي بوثاقته، وذاك يقول أروي هذه الرواية عن فلان الذي ثبت لي وثاقته أو قيل لي وثاقته، فبلحاظ حجية الثقة، قول الثقة أو حجية الوثاقة، لكن هذا ما يمنع أنه أصل الرواية في حد ذاته لم يصدر عن الإمام المعصوم. فنحن نبني في العمل بالروايات والأخذ بها بلحاظ حجية الوثاقة فقط، وحجية الوثاقة ظنية لا تفيد العلم فضلا عن القطع واليقين والصدور. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع على هذا المعنى، هذه الكتب الأربعة كما قال الاسترابادي والشيخ الحر العاملي في الوسائل، وغريب من الحر العاملي يقول بهذا المعنى، لأنه رغم تتبع وتبحر في الروايات والرجال أيضا يقولون بأن هذه الكتب الأربعة مشهورة جدا، بلغت درجة من الشهرة إلى أنه ما يمكن أن تصل لها يد، أو أن تكون هذه الروايات يمكن الخدشة في أسانيدها أو في طرقها. بل ذكر الشيخ النائيني كما نقل السيد الخوئي ذلك عنه بأن المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز، فكيف يمكن أن يقال في المقام بأن هذه الكتب غير مقطوع بصدورها أو لا تفيد العلم بصدورها مثلا؟ في مقام الجواب يقال بأنه سلمنا نحن أن هذه الكتب كانت مشهورة معروفة عند المؤلفين زين، إلا أن شهرتها ومعروفيتها كانت إجمالية وليست كلية. ليش إجمالية؟ لأنه من الضروري عندنا أن نسخ الكافي مختلفة متعددة، استنسخ عدة نسخ زين، نسخ التهذيبين، نسخ الفقيه متعددة، مو صحيح؟ نجي لهذه النسخ المتعددة، مع أنها متعددة هذه النسخ إلا أن الأصل لها واحد، مع ذلك لذلك نلاحظ نحن بأنه رواية واحدة في موردين متكررة نجدها مختلفة في السند أو مختلفة في المتن كما سيأتي عندنا. أخدمكم أخدمكم زين،
هذا لا يخضع في أصل الكتاب. أخدمكم،
ما نناقش حين في أصل الكتاب زين. فهذا إذا ثبت عندنا هذا المعنى باختلاف في السند أو اختلاف في المتن، فهذا يكشف عن أنه لا يمكن حصول العلم بالصدور، لأنه أي علم لك تعلق بصدوره بالرواية الموجودة في النسخة الفلانية أو الرواية الموجودة في النسخة الفلانية، الرواية الموجودة بالسند الفلاني أم الرواية الموجودة بالسند الفلاني أم كليهما، وفي صورة الاختلاف هل يتساقط أو لا يتساقط أو يكون كل منهما حجة؟ هو هذا الإشكال. إذا كانت الرواية واحدة ونعلم بأن الرواية واحدة، تفتين؟
نعم.
فمقتضاها أن يتحقق العلم بالصدور على مبناكم، العلم بالصدور أو القطع بالصدور الذي تحقق بأي على أي نسخة، على نسخة الفلانية أو على النسخة الفلانية، واضح؟ بالسند الفلاني أم بالسند الفلاني، بالمتن الكذائي أو بالمتن الكذائي، مو معلوم، واضح؟ وهذا الجواب يصلح مفتاحا لنا، يصلح مفتاحا لنا لأن نتحدث بعد ذلك في الكتب الأربعة وعبارات أصحابها المؤلفين، حينما يدعى بأن المؤلفين قالوا بصحة ما فيها أو بحجية ما فيها، ما هو مقصودهم من صحة ذلك أو حجيته؟ واضح؟ إذن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن القطع بصدور الروايات في الكتب الأربعة أو الأعم منها لا يمكن المصير إليه، كذلك العلم بصحة روايات الكتب الأربعة لا يمكن المصير إليه. نعم العلم بصحة بعض الروايات أو في الجملة هذا ثابت ما يمكن رده، أما أنه كلها أو كل الروايات هذا ما ممكن. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
محدثين أحسن.
وإيش؟
الناس ذكر المحدثين أحسن.
أنا ما أدري الحين دعست.